الحمد لله، الصلاة والسلام على رسول الله. درس 39 بعد 100 من الصحيح المسند ما ليس في الصحيحين، وهو 14 المسند أبي هريرة. قال شيخنا رحمه الله، قال الإمام أحمد رحمه الله: حدثنا محمد بن عبيد عن يزيد عن ابن كيسان عن أبي حازم عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: مر رسول الله صلى الله عليه وسلم على قبر فقال: أتوني بجريدتين، فجعل إحداهما عند رأسه والأخرى عند رجليه، فقيل: يا نبي الله، ينفعه ذلك؟ قال: لن يزال أن يخفف عنه بعض عذاب القبر ما كان فيه من ندوة. هذا حديث صحيح رجاله رجال الصحيح. قال أبو حاتم رحمه الله كما في الإحسان: أخبرنا أبو عروبة قال: حدثنا محمد بن وهب عن ابن أبي كريمة قال: حدثنا محمد بن سلمة عن أبي عبد الرحيم قال: حدثني زيد بن أبي أنيسة عن المنهال بن عمرو عن عبد الله بن الحارث عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: كنا نمشي مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فمررنا على قبرين، فقام فقمنا معه فجعل لونه يتغير حتى رعد كم قميصه، فقلنا: ما لك يا نبي الله؟ قال: ما تسمعون ما أسمع؟ قلنا: وما ذاك يا نبي الله؟ قال: هذان رجلان يعذبان في قبورهما عذابا شديدا في ذنب هين. قلنا: مما ذاك يا نبي الله؟ قال: كان أحدهما لا يستنزه من البول، وكان الآخر يؤذي الناس بلسانه ويمشي بينهم بالنميمة، فدعا بجريدتين من جرائد النخل فجعل في كل قبر واحدة. قلنا: وهل ينفعهما ذلك يا رسول الله؟ قال: نعم، يخفف عنهما ما دام رطبتين. هذا حديث حسن. وأبو عوانة هو الحسين بن محمد بن أبي معشر الحراني وأبو عبد الرحيم هو خالد بن يزيد ويقال بن أبي يزيد الحراني. قال الإمام أبو بكر بن أبي شيبة رحمه الله: حدثنا محمد بن عبيد قال: حدثنا يزيد بن كيسان عن أبي حازم عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: مر رسول الله صلى الله عليه وسلم على قبر فوقف عليه فقال: أتوني بجريدتين، فجعل أحدهما عند رأسه والأخرى عند رجليه، فقيل: يا رسول الله، ينفعه ذلك؟ فقال: لعله يخفف عنه بعض عذاب القبر ما بقيت فيه نداوة. هذا حديث عظيم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه، والحديث في الصحيحين عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم مر بقبرين فقال: إنهما لا يعذبان، وما يعذبان في كبير. وفي رواية: وإنه لكبير. وقد اختلف أهل العلم في الجمع بين هذه الروايات، فقيل: وما يعذبان في كبير تركه، أي أن ترك هذا الذنب من السهولة بمكان، وإنه لكبير أي الذنب من كبائر الذنوب. فالاستنزاه من البول من الواجبات، والاستتار من أعين الناس من الواجبات، وهكذا المشي في الإصلاح بين الناس من المتعينات، ويخالف ذلك عدم الاستنزاه من البول، بحيث أن الإنسان يبول ويدع البول يرجع إلى جسمه أو إلى ثوبه، هذا معنى. والمعنى الآخر كان لا يستتر من بوله، قيل: لا يستتر عن أعين الناس حين يقضي حاجته. والنبي صلى الله عليه وسلم كان إذا ذهب لحاجته أبعد المذهب حتى يتوارى عن أعين الناس، لا سيما إذا كان لقضاء الحاجة المغلظة. وأما البول فقد بال صلى الله عليه وسلم عند سباطة قوم وحذيفة بجانبه، وهكذا بال واتخذ الدرقة وهم ينظرون إليه يجلس، حتى قال: انظر إليه يجلس كما يجلس المرأة. لكنه كان قد ستر عورته صلى الله عليه وسلم. الشاهد أن هذا الحديث فيه إثبات عذاب القبر، كما يلزم أن النعيم للطائعين والعذاب للكافرين ولمن أراد الله عز وجل من عصاة المسلمين. وفيه ما اختص به النبي صلى الله عليه وسلم من إطلاعه على بعض الحياة البرزخية، حتى قال: لولا ألا تدافنوا لدعوت الله أن يسمعكم من عذاب القبر ما أسمع. قوله: كنا نمشي مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، يمشون لحوائجهم، ويمشون للعلم، ويمشون للمؤانسة، ويمشون للمناصرة ويمشون لغير ما قصد. فمررنا على قبرين قد اختلف في هذين القبرين هل هما من قبور المسلمين أم من قبور المشركين، فقال بعضهم من قبور المشركين وقال بعضهم من قبور المسلمين، وهو الصحيح، لأنه لو كان من قبور المشركين ما شفع رسول الله صلى الله عليه وسلم فيهما، فقام وقمنا معه أي عند القبرين، فجعل لونه يتغير حتى رعد كم قميصه أي اهتز من الرعشة التي أصابته لما سمع ورأى صلى الله عليه وسلم. فقلنا ما لك يا نبي الله؟ قال ما تسمعون ما أسمع، ينكر عليهم كأنه يقول أنتم لا تسمعون ما أسمع وإلا لوقع منكم التغير كما وقع مني. قلنا وما ذاك يا نبي الله؟ قال هذان رجلان يعذبان في قبورهما، وهذا دليل صريح على عذاب القبر للمستحق، إن كان من الكافرين فواضح، وإن كان من عصاة المسلمين ممن أراد الله تعذيبه فهذا أدلته كثيرة. في ذنب هين عذابا شديدا، في ذنب هين أي هين الترك، ليس هين أنه ليس بكبيرة، بل هو كبيرة من كبائر الذنوب، ولكنه هين الترك، يستطيع الإنسان إذا دخل لقضاء حاجته أن يرتاد مكانا رخوا بحيث لا يرجع البول إليه، أو حتى يحفر بعصا أو بحجرة ولا يقصد البول على الحجارة ونحو ذلك مما يؤدي إلى عود البول إليه. وهكذا يستطيع الإنسان أن يستتر من الناس إذا أراد أن يقضي حاجته على المعنيين. والنميمة هي ترك، لا تتكلم في الناس ولا تنقل الكلام للإفساد بين الناس، ومع ذلك وقع منهم هذا الفساد فلحقهم الضرر في قبورهما. فدعا بجريدتين من جرائد النخل، أي أنهما في الرطوبة، فجعل في كل قبر واحدة. قلنا وهل ينفعهما يا رسول الله؟ قال يخفف عنهما ما دام رطبتين، قيل لأنهما يسبحان الله، وقيل غير ذلك. وقد ذهب بعضهم استدلالا بهذا الحديث إلى زرع الأشجار على القبور، وهذا من المحدثات، لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم، أقصد لم يثبت عن الصحابة رضي الله عليهم فعل ذلك، والنبي صلى الله عليه وسلم لم يفعله في غير هذين الرجلين، ثم لم يغرس شجرتين، لم يغرس شجرتين، إنما وضع جريدتين من النخل، وهذه من خصائصه. ثم أنت حين تذهب وتضع على القبر جريدة أو شجرة ما أدرك أنه يعذب، النبي صلى الله عليه وسلم أطلعه الله، أما أنت ما أدرك أنه يعذب حتى تذهب وتضع هذا الشيء. قال الحافظ رحمه الله في فتح الباري قوله وما يعذبان في كبير وإنه لكبير، وهذا من زيادات رواية منصور على الأعمش ولم يخرجها مسلم، واستدل ابن بطال برواية الأعمش على أن التعذيب لا يختص بالكبائر بل قد يقع على الصغائر، قال لأن الاحتراز من البول لم يرد فيه وعيد يعني قبل هذه القصة وتعقب بهذه الزيادة، وقد ورد مثلها من حديث أبي بكر عند أحمد الطبراني بلفظ وما يعذبان في كبير بلى، وقال مالك في قوله في كبير شاهد على ورود في التعليل في للتعليل، وهو مثل قوله صلى الله عليه وسلم عذبت امرأة في هرة، قال وخفي ذلك على أكثر النحويين مع وروده في القرآن، كقوله تعالى لمسكم فيما أخذتم، وفي الحديث كما تقدم، وفي الشعر فذكر الشواهد انتهى. وقد اختلف في معنى قوله إنه لكبير، فقال أبو عبد الملك البوني يحتمل أنه صلى الله عليه وسلم ظن أن ذلك غير كبير فأوحي إليه في الحال بأنه كبير فاستدرك، وتعقب بأنه يستلزم أن يكون نسخا والنسخ لا يدخل الخبر، وأجيب بأن الحكم بالخبر يجوز نسخه، فقوله وما يعذبان في كبير أخبار بالحكم، فإذا أوحي إليه أنه كبير فأخبر به كان ناسخا لذلك الحكم. وقيل يحتمل أن الضمير في قوله وأنه يعود على العذاب لما ورد في صحيح ابن حبان من حديث أبي هريرة يعذبان عذابا شديدا في ذنب هين، وقيل الضمير يعود على أحد الذنبين وهو النميمة لأنها من الكبائر بخلاف كشف العورة، وهذا مع ضعفه غير مستقيم لأن الاستتار المنفي ليس المراد به كشف العورة فقط كما سيأتي، وقال الداودي وابن العربي وكبير المنفي بمعنى أكبر، والمثبت واحد الكبائر أي ليس ذلك بأكبر الكبائر كالقتل مثلا، وإن كان كبيرا في الجملة. وقيل المعنى ليس بكبير في الصورة، لأن تعاطي ذلك يدل على الدناءة والحقارة وهو كبير الذنب. وقيل ليس بكبير في اعتقادهما أو في اعتقاد المخاطبين، وهو عند الله كبير كقوله تعالى وتحسبونه هينا وهو عند الله عظيم. وقيل ليس بكبير في مشقة الاحتراز، أي كان لا يشق عليهم الاحتراز من ذلك، وهذا الأخير جزم به البغوي وغيره، رجحه ابن دقيق العيد وجماعة. وقيل ليس بكبير بمجرده، وإنما صار كبيرا بالمواظبة عليه. ويرشد إلى ذلك السياق، فإنه وصف كل منهما بما يدل على تجدد ذلك منه واستمراره عليه الإتيان بصيغة المضارعة بعد حرف كان، والله أعلم. قوله لا يستتر كذا في أكثر الروايات بمثنيتين، من فوق الأولى مفتوحة والثانية مكسورة، وفي رواية ابن عساكر يستبرئ بموحدة ساكنة من الاستبراء، ولمسلم وأبي داود من حديث الأعمش يستنزه بنون ساكنة بعدها زاي ثم ها. فعلى رواية الأكثر معنى الاستتار أنه لا يجعل بينه وبين بوله سترة، يعني لا يتحفظ منه، فتوافق رواية لا يستنزه لأنها من التنزه وهو الإبعاد. وقد وقع عند أبي نعيم في المستخرج من طريق وكيع عن الأعمش كان لا يتوقع وهي مفسرة للمراد، وأجراه بعضهم على ظاهره فقال معناه لا يستر عورته، وضعف بأن التعذيب لو وقع على كشف العورة لاستقل الكشف بالسببية، واطرح اعتبار البول فيترتب العذاب على الكشف سواء وجد البول أم لا، ولا يخفى ما فيه، وسيأتي كلام ابن دقيق العيد قريبا. وأما رواية الاستبراء فهي أبلغ في التوقي، وتعقب الإسماعيلي رواية الاستتار بما يحصل جوابه مما ذكرنا. قال ابن دقيق العيد لو حمل الاستتار على حقيقته للزم أن مجرد كشف العورة كان سبب العذاب المذكور. وسياق الحديث يدل على أن البول بالنسبة إلى عذاب القبر خصوصية، يشير إلى مصعب بن خزيمة من حديث أبي هريرة مرفوعا أكثر عذاب القبر من البول، أي بسبب ترك التحرز منه. قال ويؤيدها أن لفظ من في هذا الحديث لما أضيف إلى البول اقتضى نسبة الاستتار الذي عدمه سبب العذاب إلى البول، بمعنى أن ابتداء سبب العذاب من البول، فلو حمل على مجرد كشف العورة زال هذا المعنى، فتعين الحمل على المجاز لتجتمع ألفاظ الحديث على معنى واحد لأن مخرجه واحد. ويؤيد أن في حديث أبي بكر عند أحمد بن ماجة أما أحدهما فيعذب في البول، ومثله للطبراني عن أنس قوله من بوله، يأتي الكلام عليه في الترجمة التي بعد هذا. قوله يمشي بالنميمة قال ابن دقيق العيد هي نقل كلام الناس، والمراد منه هنا ما كان يقصد الإضرار، فإما ما اقتضى فعله مصلحة وترك مفسدة فهو مطلوب انتهى إلى آخر ما قال. قال رحمه الله، قال الإمام أحمد رحمه الله حدثنا محمد بن عبيد قال حدثنا محمد بن عمرو عن أبي سلمة عن أبي هريرة رضي الله عنه قال جاءت امرأة للنبي صلى الله عليه وسلم بها لمم، فقالت يا رسول الله ادعو الله أن يشفيني، قال إن شئت دعوت الله أن يشفيك، وإن شئت فاصبري ولا حساب عليك، قالت بل أصبر ولا حساب علي. هذا حديث حسن، حديث أخرجه الناد في الزهد. فقال رحمه الله حدثنا عبد بن محمد بن عمرو به، والحديث في الصحيح عن ابن عباس رضي الله عنه أن امرأة سوداء كانت تتكشف، فجاءت إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقالت يا رسول الله إني أسرع وأني أتكشف، فادعو الله لي، قال إن شئت صبرت ولك الجنة، وإن شئت عودت الله لك، قالت بل أصبر ولي الجنة وادعو الله ألا أتكشف، فدعا لها النبي صلى الله عليه وسلم. الحديث فيه دلالة على عظيم شأن السلف رضوان الله عليهم رجالا ونساء، فهذه المرأة التي أصيبت بهذا المرض سألت النبي صلى الله عليه وسلم أن يدعو لها بعدم التكشف، وصبرت على البلاء واللأواء لرفع درجتها، وقد جاء في بعض الأحاديث لا أجعل الجنة خطرا. فقول جاءت امرأة إلى النبي صلى الله عليه وسلم بها لمم أي مرض، لعله من مس، والمس ينقسم إلى قسمين، مس شيطاني ومس جسماني. فالمس الشيطاني دواؤه في الرقى والأدعية والأذكار ونحو ذلك، والمس الجسماني أو الصرع الجسماني دواؤه في العلاجات الطبية مع استخدام القرآن لا حرج. فالقرآن قد قال الله عز وجل عنه ننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين، وقد تكلم ابن القيم رحمه الله في زاد المعاد في أبواب الطب عن هذا المعنى، فقالت يا رسول الله ادعو الله أن يشفيني فيه جواز طلب الدعاء من الرجل الصالح. قال إن شئت دعوت الله أن يشفيك، فالله عز وجل الشافي والطبيب لا يعجزه شيء، وإن شئت فاصبري، يعني على المرض والشدة ولا حساب عليك، وفي رواية ولك الجنة، والمعنى لا يتعارض، لأنه إذا كان لا حساب عليها دخلت الجنة بإذن الله عز وجل، وقد قال الله عز وجل إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب، أو المعنى لا تقدير في أجرك، لأن الأجر على الصبر عظيم. قالت بل أصبر ولا حساب علي، وزاد في الصحيح إني أتكشف فادعو الله أن لا أتكشف، فيه أهمية الستر والبعد عن كشف العورات، وهذا خلاف ما عليه نساء هذا الزمان إلا من رحم الله، فإنهن كما قال النبي صلى الله عليه وسلم كاسيات عاريات. قال رحمه الله، قال الإمام محمد رحمه الله حدثنا وكيع قال حدثنا سفيان عن عاصم بن كليب الجرمي عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله عنه قال ما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى الضحى قط إلا مرة. هذا حديث حسن. إن كان أبو هريرة رضي الله عنه لم ير النبي صلى الله عليه وسلم فقد رآه غيره، ففي الصحيحين عن أم هاني رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى في مكة 8 ركعات وذلك ضحى. قالت عائشة رضي الله عنها لم أره يصلي الضحى إلا أن يقدم من مغيبة. ومسألة صلاة الضحى قد اختلف الناس فيها اختلافات كثيرة، والصحيح أنها من المستحبات اليومية، لقول النبي صلى الله عليه وسلم لأبي ذر ولأبي هريرة ولأبي الدرداء حين أوصاهم وركعتي الضحى، وقال النبي صلى الله عليه وسلم وينزل عن ذلك 2 ركعات يركعهما من الضحى. وذهب بعض أهل العلم إلى أنه لا يداوم عليهما، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لو يداوم عليهما، وهذا القول له وجهه، لكن ما تقدم من الأحاديث أقوى من هذا التوجيه. وهكذا ما جاء من نفي عائشة أو من نفي أبي هريرة رضي الله عنه فالمثبت مقدم على النافي، فمن أثبت صلاة الضحى أكثر ممن نفاها. وأما ما جاء عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه رأى أناسا يصلون الضحى فقيل ما هذه الصلاة ابن عمر؟ قال بدعة، فلا يظن أنه أراد البدعة الشرعية، يعني بحيث أنه إحداث في الدين لم يأذن الله به، لكن يحمل على أنه رآهم يصلونها على كيفية يعني لم تكن على عهد النبي صلى الله عليه وسلم. وأقل صلاة الضحى أن يصلي 2 ركعات، وأكثرها قيل 8 وقيل ما شاء، فقد ثبت عن بعض العلماء المتقدمين أنه ربما كان يصلي من خروج وقت الكراهة إلى قبل الزوال ما شاء من الركعات، كما ذكر عن ابن قدامة أنه كان يصلي 300 ركعة، والله أعلم. وفي حديث عمرو بن عبسة عند الإمام مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال له يعني صل الفجر ثم اقصر عن الصلاة حتى تطلع الشمس مقدار الرمح ثم صلي، فإن الصلاة مكتوبة مشهودة حتى يستقل الظل بالرمح فأقصر عن الصلاة. هكذا الحديث يعني أطلق أنه يصلي ما شاء الله سبحانه وتعالى أن يصلي. وأفضل صلاة الضحى في يعني بداية اشتداد الحر، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم صلاة الأوابين حين ترمض الفصال، نعم في مسلم من حديث زيد بن أرقم رضي الله عنه. قال رحمه الله، قال الإمام محمد رحمه الله حدثنا وكيع عن محمد بن شريك قال حدثنا عطاء عن أبي هريرة رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم نعم الإبل 30 يحمل على نجيبها وتعير أدواتها وتمنح غريزتها ويجيبها يوم وردها في أعطانها. هذا حديث صحيح رجاله رجال الصحيح إلا محمد بن شريك، وقد وثقه أحمد بن معين وأبو زرعة كما في التهذيب. الحديث أخرجه ابن أبي شيبة فقال رحمه الله حدثنا وكيع به. هذا ثناء من النبي صلى الله عليه وسلم على الإبل إذا بلغت 30 بعيرا أو ناقة أو نحو ذلك، فإنها في هذا الحال تجب فيها الزكاة، يعني في كل 5 شاة إلى أن تبلغ 25 ففيها بنت مخاض، ثم إذا بلغت يعني 35 ففيها بنت لبون، إلا أن لا يجد، نعم إن لم يجد بنت مخاض فابن لبون ذكر. نعم الإبل 30 يحمل على نجيبها، أي يحمل على الجمل الذي قد نجب وكبر واستطاع الحمل، فتستطيع أن تستفيد من الحمل، وتستطيع أن تستفيد من اللبن، وتستطيع أن تستفيد من الإعارة، لأن العدد ما شاء الله كبير، وتعير أداتها مثل الدلو، مثل كذلك العقال، مثل غير ذلك مما يحتاجه الناس، وتمنح غزيرتها كثيرة اللبن، تمنح للناس يشربون من ألبانها ويستفيدون من مما فيها. أما السمن قيل ليس في الإبل سمن، لأن لبن الإبل الدهون فيه غير متجمعة بخلاف لبن البقر ولبن الغنم، ويجيبها يوم وردها في أعطانها، كأنه يأتيها طالب الزكاة في يوم وردها في أعطانها، وتدفع إليه الزكاة منها موفورة، كما حتى النبي صلى الله عليه وسلم رغب، وكانت في تلك الأيام نعم الأموال وما زالت إلى الآن، كانت مراكبهم، كانت يعني مطيهم، كانت تنقل لهم أدواتهم، كانت تدفع مهور لنسائهم، كانت تدفع ديات في جراحاتهم، يتقرب بها في الأضاحي والهدايا وغير ذلك مما يستفاد منها. قال رحمه الله، قال الإمام أحمد رحمه الله حدثنا وكيع قال حدثنا الأعمش قال أخبرنا أبو صالح عن أبي هريرة رضي الله عنه قال جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال إن فلانا يصلي بالليل فإذا أصبح سرق، قال إنه سينهاه ما يقول. هذا حديث صحيح رجاله رجال الصحيح. يدل على هذا المعنى قول الله عز وجل إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر، وقوله جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال إن فلان يصلي بالليل فإذا أصبح سرق، فيه جواز نقل الكلام إلى الإمام أو من ينوبه لبيان الحال أو لطلب النصيحة أو للاستفتاء، وفيه فضيلة قيام الليل وسبب لصلاح العبد، لأنه قد يدعو الله عز وجل فيها بصلاح نفسه ويصلحه الله. وفيه أن السرقة معيبة بل هي من كبائر الذنوب. قال إنه سينهاه ما يقول، سينهاه عن السرقة، ما يقول، ما يتلو من كتاب الله ومن سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال وقوله يوم وردها، يعني يوم وردها على الماء للشرب، ففيه رفق بالماشية والمساكين الذين يحضرون إلى موضع الحليب ليواسوا. وقوله في أعطانها جمع عطن كسبب وأسباب، والعطن للإبل المناخ والمبرك ولا يكون إلا حول الماء. قال رحمه الله، قال الإمام أحمد رحمه الله حدثنا وكيع قال حدثنا حماد بن سلامة عن محمد بن زياد عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال خيركم في الإسلام حاسنكم أخلاقا إذا فقهوا. هذا حديث صحيح رجاله رجال الصحيح. وقال رحمه الله حدثنا وكيع قال حدثنا حماد بن سلامة عن محمد بن زياد عن أبي هريرة رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم خيركم إسلاما حاسنكم أخلاقا إذا فقهوا. الحديث أخرجه البخاري في الأدب. قد جاء الحديث في الصحيحين عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه سئل من أكرم الناس قال أتقاهم لله، قالوا ليس عن هذا نسألك، قال فعن معادن نعم، فيوسف نبي الله ابن نبي الله ابن نبي الله ابن خليل الله، قالوا ليس عن هذا نسألك، قال فعن معادن العرب تسألوني، خيارهم في الجاهلية خيارهم في الإسلام إذا فقهوا. وجاء أيضا عن غير أبي هريرة رضي الله عنه. فقوله خيركم في الإسلام يعني خيركم إسلاما وعملا بالإسلام وبشرائع الإسلام، أحاسنكم أخلاقا فيما بينكم وبين الله من توحيده وإفراده بما يجب له، وهكذا إخلاص العقيدة له وحسن العبادة، أو فيما بينكم وبين العباد بحسن المعاملة، أحاسنهم أخلاقا إذا فقهوا، إذا تفقهوا في الدين، يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات، إنما يخشى الله من عباده العلماء، قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون، ففي الحديث فضيلة أهل العلم. قال رحمه الله, قال الإمام أحمد رحمه الله حدثنا محمد بن أبي عدي عن ابن عون عن عمير بن إسحاق قال كنت مع الحسن بن علي رضي الله عنهما فلقينا أبا هريرة, فلقينا أبو هريرة رضي الله عنه فقال أرني أقبل منك حيث رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقبل. قال القميص, قال فقبل سرته. قال كذا في الأصل وصوابه, فقال بقميصه يعني رفع قميصه وقبله في سرته تأسيا بالنبي صلى الله عليه وسلم. هذه عادات يا أخوة, والعادات يعني يؤجر عليها الإنسان إذا فعلها تأسيا كلبس العمامة وهكذا تتبع الدباء وتقبيل, وهذا الفعل الذي فعله أبو هريرة مع الحسن بن علي رضي الله عنهما, وفيه فضيلة الحسن بن علي رضي الله عنه إذ أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقبله ويحبه وبشره بالجنة, حسن الحسين سيد شباب أهل الجنة. قال وقال قال حدثنا محمد بن أبي عدي عن ابن عون عن عمير بن إسحاق قال كنت مع الحسن بن علي فلقينا أبو هريرة رضي الله عنه فقال أرني يقبل منك حيث رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقبل. قال فقال بقميصه, قال فقبل سرته. هذا حديث حسن. وفي الحديث معرفة الصحابة رضوان الله عليهم بفضائل آل بيت النبي صلى الله عليه وسلم, وأنهم بخلاف ما يعتقد الرافضة فيهم من أنهم قصروا أو خانوا أو غدروا, معاذ الله. قوله خياركم إسلاما أحاسنكم أخلاقا إذا فقهوا أي فهموا عن الله وأمره ونواهيه وسلكوا مناهج الكتاب والسنة, في رواية لأبي يعلى بسند حسن كما قاله الهيثم بدل فقه إذا سددوا. انتهى من فيض القدير. قال رحمه الله, قال أبو داود رحمه الله حدثنا يزيد بن خالد بن وهب الرملي قال حدثنا ابن وهب عن ابن جريج عن يحيى بن صبيح قال حدثني عمار مولى الحارث بن نوفل أنه شهد جنازة أم كلثوم وابنها فجعل الغلام من مال الإمام فأنكرت ذلك, وفي القوم ابن عباس وأبو سعيد الخدري وأبو قتادة وأبو هريرة فقالوا هذه سنة. هذا حديث صحيح, حديث أخرجه النسائي. وهذا الحديث يصلح أن يكون في مسند أبي هريرة وأبي سعيد وأبي قتادة وابن عباس, أربعة رواه عن النبي صلى الله عليه وسلم. وفيه من الفوائد الفقهية إذا مات رجل أو امرأة تكون المرأة مما وصلي عليهما في آن واحد, تكون المرأة مما يلي القبلة والرجل مما يلي الإمام. وبالنسبة للوقوف عند رأس الرجل وعند وسط المرأة يعني تقدم أو يؤخر رأس الرجل شيئا حتى يحاذي وسط المرأة ويصلي عليهما في آن واحد. وفيه من الفوائد أن الجنائز إذا كثرت تجزى عنهما صلاة واحدة. وأم كلثوم هذه هي بنت فاطمة بنت علي بن أبي طالب رضي الله عنهم جميعا, تزوجها عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه. والرافضة يزعمون أو ينكرون هذا, وبعضهم يزعم أن علي زوجه يعني من باب الإكراه. قلنا أنتم تقولون علي أشجع واحد, كيف يزوج يعني عمر بن الخطاب من باب الإكراه؟ عقد المكره باطل, يعني أنه سلم ابنته بعقد باطل. فما معهم إلا أن يعترفوا بصنيع علي بن أبي طالب الموافق للشريعة, ويلزم منه فضيلة لعمر بن الخطاب علمها علي بن أبي طالب رضي الله عنه وأقره وزوجه بأصغر بناته وبابنة فاطمة. وبعضهم ينكر أن يكون لفاطمة أم كلثوم. المهم يضطربون اضطرابا عجيبا, الحمد لله أنهم ما وفقوا لا في معرفة السنن ولا معرفة الآثار, ما وفقوا لعلم الله بفساد رأيهم وبفساد عقيدتهم.